كم من إنسان والله قد يكون من الأذكياء في البلد هذا محروم من مثل هذه المجالس، والله يخبرها ما يجلس إلا مجالس غيبة ونبي، قد يكون مقدما، قد يكون غنيا، قد يكون من أصحاب الجاه، ولكنه حرم من مثل هذه المجالس. والله يا أخوان ونحمد الله عز وجل، أحمد الله عز وجل، والله السعادة ليست بالأموال ولا بالجاه ولا بالمناصب ولا 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 ولا. لا يغرنكم أهل الدنيا وما يتمتعون فيه من شيء ظاهر، وكما أثر عن بعض السلف، والله لو علم الملوك وأصحاب الأموال وغيرهم ما نحن فيه من سعادة لجالدونا عليها بالسيوف. بس ما يزال النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل على الآخر قال والله لا يغفر الله لفلان، قال من ذا الذي يتألى عليه؟ غفرت له وأحبطت عملك. مهما رأيت والله يا عبد الله لا تقل والله أنا استقمت وعشرين سنة في الاستقامة وأدعو إلى الله عز وجل، لا تتكبر، تذكر أنك كنت يوما ما ممن لم يهده الله عز وجل، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. والله تذكروا هذه النعمة. إذا رأيت أهل المعاصي مثلا ليكن لك نظرة تحمد الله عز وجل عليها أن الله عز وجل فضلك بفضله سبحانه وتعالى. بعضنا لو سألناه أريد تفاصيل أول مجلس أمة أقيم في الدولة والثاني والثالث وفي عام كذا وفي عام كذا وأعضاء مجلس الأمة والوزراء يسردهم سردا، لا أقول حرام، ولكن قارن معلوماتك الدنيوية بمعلوماتك التي هي متعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يسرد لك دورة الخليج في كأس الخليج من أولها إلى آخرها، من الهداف، من أحسن لاعب، من أخلق لاعب، وكم وأي دولة كان فيها تفاصيل. وأعيد لا أقول أنك وقعت في محرم، ولكن أين المعلومات المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو من الله عز وجل. والله اعلم يا غلام لو اجتمع هذه الأمة كلها على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتب الله لك، وإن اجتمعت هذه الأمة اجتمعوا على أن يضرونك بشيء يضرك بشيء، والله لن يضرك إلا بشيء قد كتبه. خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص ثق يا عبد الله. الدراسة ليست نظرية فقط، الدراسة نظرية وكذلك واقعية. بعض المرات لما واحد يقول لك بغض النظر عن طائفة فلان أو منصب فلان، حاكم، وزير، رئيس قسم، مدير، جار، من صدقك هذا يمشي المعاملة؟ من صدقك؟ لا تيأس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة، ليلة 11 من ربيع الآخر من سنة 1443 هجرية الموافق 16/11/2021، نستأنف في السلسلة التاريخية مع فضيلة الشيخ منصور بن ناصر الخالدي وبعنوان أول هجرة في الإسلام، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فما زلنا في هذه اللقاءات المتجددة في السلسلة التي عنون لها بنماذج وأحداث في التاريخ الإسلامي، وهذه هي المحاضرة الثالثة في هذه السلسلة. ابتدأنا في المحاضرة الأولى في الكلام على مولد نبينا صلى الله عليه وسلم وما قارن هذا الحدث العظيم من أحداث. وفي المحاضرة الثانية تكلمنا عن الحدث العظيم الذي غير كما يقال مجرى التاريخ، ألا وهو نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نتكلم عن كل جزئية من جزئيات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهي حدث في تاريخ الإسلام، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، أو كما يقال نأخذ بعض الأحداث العظيمة التي مر بها التاريخ الإسلامي. وقد أعلن ونشر عنوان هذه المحاضرة من ضمن هذه السلسلة بأول هجرة في الإسلام، هذا الحدث العظيم، الهجرة التي هي انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذا الأصل. ولكن في ذلك الوقت كان لها خصوصية، الهجرة الأولى التي قد واجه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى رأس هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم واجه ما واجه لما أعلنوا بالدعوة. بعد نزول الوحي انقطع الوحي وفتر الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة بالخفاء. كان يدعو من يثق به، ومن آمن يدعو من يثق به، ولم يعلنوا الدعوة أمام الملأ، وكانوا يجتمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله تعالى عنه. أحداث عظيمة، يعني تخيل تريد أن تدعو إلى الله عز وجل لا تستطيع. ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه أن ينذر الناس، وأنذر عشيرتك الأقربين. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وكان ينادي يا بني عبد مناف، نادى يا قريش، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، حتى وصل إلى فاطمة إلى ابنته رضي الله تعالى عنها وهو ينادي لا أغني عنكم من الله شيئا. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة. في بداية الأمر لم يجد الأذى العظيم، لأنه لم يبطل عبادة غير الله عز وجل. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، وأن جميع ما يعبد من دون الله عز وجل هم آلهة باطلة لا يجوز صرف العبادة إليهم، هنا بدأت عداوة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه. أنواع من العذاب، النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو كان يسجد عند الكعبة، فيأتي عقبة بن أبي معيط وغيره ويأخذون سل الجزور ويضعونه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي. أول خطيب في الإسلام هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لما خطب وتكلم في جمع قريش فقام عليه كفار قريش فضربوه، وعلى رأسهم عتبة ابن ربيعة العبشمي، ووضع النعال على وجه أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حتى قيل أو ذكر في هذه الرواية لا يعرف أنفه من عينه من فمه رضي الله تعالى عنه، حتى غشي عليه وظنوا أنه مات. وفي بداية الأمر قامت بنو تيم على عتبة وقالوا والله لو مات لنقتلنك، ظنوا أنه ميت. فأفاق رضي الله تعالى عنه في آخر النهار، وأول ما نطق قال ما فعل رسول الله، ما سأل عن نفسه وعن جروحه، ما فعل رسول الله. هذا هو الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه. أوذي النبي وأوذي أبو بكر والصحابة رضي الله تعالى عنهم. تعرفون قصة عمار بن ياسر ووالده وأمه، أول شهيدة في الإسلام، ماذا فعل بها فرعون هذه الأمة أبو جهل؟ ماذا حصل لبلال رضي الله تعالى عنه يوضع بالرمضاء في شدة الظهيرة على ظهره وتوضع عليه الحجارة الشديدة الكبيرة حتى ينتقل عن هذا الدين، ويقول أحد أحد وله البحبوحة أن يتلفظ بغير ما يعتقد، ولكنه صبر على هذا الأذى. والسلام. ونحن قد يؤذى أحدنا بشيء يسير ولا يصبر على هذا الشيء اليسير، بل على أمور تافهة كما يقال، قد تدعوه زوجته أو أولاده إلى أمر يسير، برنامج ينزل فيه محرمات لا يصبر على الأذية، يستسلم من أول دقيقة، يستسلم من أول ربع ساعة، وهؤلاء يضربون ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، مع ذلك يصبرون على ما هم عليه من أذى. مرت عدة سنوات وكان الأذى الشديد عليهم والتفاصيل موجودة، ولكن حتى ندخل في محاضرة الليلة، أول هجرة في الإسلام، حتى دخلت السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سنأتي على بعض التفاصيل، قد تكون المعلومات التي لدينا أو التي قرأناها معلومات عامة، ولكن سنأتي على بعض تفاصيل هذا الحدث العظيم الذي هو من تاريخ الإسلام. بعضنا لو سألناه أريد تفاصيل أول مجلس أمة أقيم في الدولة، والثاني والثالث، وفي عام كذا وفي عام كذا، وأعضاء مجلس الأمة والوزراء، يسردهم سردا. لا أقول حرام، ولكن قارن معلوماتك الدنيوية بمعلوماتك التي هي متعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يسرد لك دورة الخليج في كأس الخليج من أولها إلى آخرها، من الهداف، من أحسن لاعب، من أخلق لاعب، وكم وأي دولة كان فيها، تفاصيل. وأعيد، لا أقول أنك وقعت في محرم، ولكن أين المعلومات المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكما جاء عن الزهري وغيره في علم السيرة، خير الدنيا والآخرة، لأن السيرة تقودك إلى العقيدة الصحيحة، السيرة تقودك إلى الفقه الصحيح، السيرة تقودك إلى الأخلاق الحسنة، لأننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقتدي بأخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه. دخلت السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يضربون لا يستطيعون أن يدعوا إلى الله عز وجل، حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأول هجرة في الإسلام، الانتقال. كما قلنا الهجرة تكون الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ولكن هنا بلد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للانتقال إليه وهو في بداية الإسلام، نعم بلاد كفر، ولكن الحاكم في ذلك الوقت كان عادلا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما أذن للصحابة في السنة الخامسة من البعثة، لا من الهجرة، من البعثة، أذن للصحابة الذين أوذوا في سبيل الله عز وجل ولا يستطيعون أن يعيشوا في مكة أن يهربوا ويهاجروا إلى الحبشة أثيوبيا، وكان الحاكم في ذلك الوقت هو النجاشي أصحم بن أبجر. النجاشي هو لقب ملوك الحبشة، ولكن اسمه أصحم بن أبجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة المستضعفين في مكة، قال: لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. انظروا إلى العدل، ملك لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا. أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة أن يرتحلوا، وكانت الهجرة في شهر رجب من السنة الخامسة من البعثة. أول ما خرج في هذه الهجرة، لأن الهجرة إلى الحبشة كانت هجرتين، هذه هي الهجرة الأولى، خرج 11 رجلاً وأربعة نسوة مستضعفون يخافون، خرجوا متسللين. تقول لما مر علينا الغزو العراقي كان هناك من يهرب في آخر الأيام يريد أن يخرج من البلدة إلى السعودية ولا إلى مكان آخر لا يمسكونه الجنود، خرج الآن القتل، كانوا يخافون على أنفسهم. 11 رجلاً وأربعة نسوة، وسأذكر هؤلاء هذه الأسماء حتى ترسخ في الأذهان، حتى نعرف أن هؤلاء من أوائل أو من السابقين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني في هذه السنة الرابعة الذي آمن حتى الآن هم السابقون. يعني عمر بن الخطاب ثاني رجل في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الخليفة الثاني إلى الآن لم يؤمن. عمر ومكانته في الإسلام إلى الآن لم يدخل الإسلام، فما هي مكانة هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام سواء كانوا من رجال ومن نساء؟ الذين خرجوا، أول الرجال هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مع زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان متزوجا لرقية، وقد ماتت رقية رضي الله تعالى عنها في السنة الثانية من الهجرة، ماتت رضي الله تعالى عنها يوم وقعة بدر، ودفنت وهيل عليها التراب في اليوم الذي دخل بشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مخبرا لهم بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم ببدر. زيد بن حارثة لما دخل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قل دخلت وقد أهيل التراب على رقية رضي الله تعالى عنها. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ومعه زوجته رقية. الرجل الثاني الذي خرج أيضا في هذه الهجرة هو أبو سلمة رضي الله تعالى عنه ومعه زوجته أم سلمة. أبو سلمة صاحب المناقب من السابقين رضي الله تعالى عنه، قليل من يعرف سيرة هذا الرجل. أبو سلمة هو عبد الله بن عبد الأسد المخزومي رضي الله تعالى عنه. قرابته مع النبي صلى الله عليه وسلم من ناحيته، هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وكذلك هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم برة بنت عبد المطلب، وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا في عدة سرايا. جرح رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد، ثم خرج بعد ذلك في سرية أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، ولما عاد الجرح الذي جرح في أحد يعني كأنه بدأ ينزل منه الدم، فمات منه رضي الله تعالى عنه. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بعد ذلك، أم المؤمنين. ما اسمها أم سلمة؟ هند بنت أبي أمية المخزومي، وعلى إحدى الروايات أنها أيضا ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء على خلاف أهل السنة. أنا أقرب حتى نعرف مدى الصلة النسب الذي بين الصحابة بينهم ببعض وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة وأم سلمة أيضا خرجا. الثالث من الرجال هو أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، وتعرفون عتبة ابن ربيعة هذا من صناديق قريش، وكان صاحب أو ذا حلم ومعروف، كان من المبارزين في غزوة بدر، وكان في صفوف المسلمين ابنه أبو حذيفة عتبة
في صفوف المشركين، وأبو حذيفة الابن في صفوف المسلمين. أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه من السابقين إلى الإسلام، كان قد خرج إلى الحبشة مع هؤلاء الجمع، ومعه زوجته سهلة بنت سهيل العامرية من بني عامر بن لؤي. الرجل الآن كم الآن كم أصبح معنا حتى نحفظهم؟ ثلاث ولا أربعة؟ ها، عثمان وأبو سلمة وأبو حذيفة. أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة. يعني مما أذكر أنه في غزوة بدر دعا أباه إلى المبارزة. شيء عجيب، فرقان، دعا أباه إلى المبارزة فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. زوجة أبي سفيان من هي؟ هند بنت عتبة. شو تصير له؟ أخته. قالت فيه شعرا أنه ينادي أباه المبارزة فيه. أنا حتى أربط الآن، هند بنت عتبة ابن ربيعة، أبوها عتبة ابن ربيعة. لما قتل لماذا جاءت حانقة في غزوة أحد؟ عتبة بن ربيعة قتل، وشيبة بن ربيعة قتل، والوليد ابن عتبة ابن ربيعة أيضا قتل، أخوها وأبوها وعمها. أبو سفيان هو زوجها. حتى أبو حذيفة بن عتبة ابن ربيعة كان في صفوف، وكان ممن هاجر إلى الحبشة ثم رجع مرة أخرى مع زوجته. الرابع الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه. الزبير ابن العوام ابن من؟ ابن خويلد. خويلد قريب ممن؟ خديجة بنت خويلد، يعني خديجة عمة الزبير، وهو أيضا ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية. أنا أقرب لكم حتى نحفظها الآن، حتى لو أطلنا، حتى نعرف صلة القرابة. وهو خديجة زوجة النبي هي عمته، وهو ابن عمتي النبي صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. خرج وليس معه زوجة. الخامس مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه، من بني عبد الدار العبدري رضي الله تعالى عنه. مصعب معلم القرآن الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يعلم القرآن لأهل المدينة، أول من أرسل. طبعا هاجروا بعد ذلك رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. السادس عبد الرحمن ابن عوف الزهري رضي الله تعالى عنه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة وسيرته معروفة. السابع عامر ابن ربيعة العنزي، وهو ليس من صلب قريش، إنما حليف لآل الخطاب، دخل حلفا لآل الخطاب حتى يقال هو عامر ابن ربيعة، ويسمى في بعض الأحيان عامر ابن الخطاب نسبة إلى الحلف للخطاب والد عمر رضي الله تعالى عنه. خرج هو وزوجته ليلى بنت أبي حثمة، وسأذكر قصة لهذين الاثنين، عامر العنزي وليلى زوجته بعد قليل. الثامن أبو سبرة ابن أبي رهم العامري، ما ودي ننسى الاسم هذا، أبو سبرة ابن أبي رهم العامري، من السابقين إلى الإسلام. وينسى هذا الرجل وتنسى سيرته رضي الله تعالى عنه، من السابقين، من المهاجرين إلى الحبشة الهجرة الأولى. أبو سبرة رضي الله تعالى عنه هو أخو أبي سلمة لأمه،
يعني ماذا يقرب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ لا هو أخو ها؟ ممتاز واضح الآن. لما نقول هو أخو أبي سلمة لأمه، من أم أبي سلمة؟ قبل قليل ذكرناها، برة بنت عبد المطلب. ولما نقول أبو سبرة هو أخو أبي سلمة للأم، يعني أمه من؟ برة، يعني هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم برة، يعني قريب جدا من النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج أبو سبرة رضي الله تعالى عنه معه. التاسع حاطب ابن عمرو ابن عبد الشمس، وهذا من بني عامر رضي الله تعالى عنه. العاشر سهل ابن بيضاء، أمه اسمها بيضاء، وهو من بني عامر كذلك، وقد رجع رضي الله تعالى عنه وهاجر إلى المدينة، وتوفي في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر هو عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه. الآن أكملنا الأحد عشر، وعثمان بن مضعون له مكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. من يذكر لنا حادثة حصلت لعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه؟ أو وفاة عثمان بن مضعون، أول من دفن بالبقيع من المهاجرين عثمان بن عفان، النبي عليه الصلاة والسلام بكى في دفنه وقال ها؟ ابن عفوا عثمان بن مضعون بكى عند دفنه عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بحجر أن يحمل، فحمله النبي عليه الصلاة والسلام ووضعه عند رأس عثمان، قال حتى أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. هذا نص الحديث، ومن مات من أهله من مات من أهلي. ولذلك شراح الأحاديث وأهل السير اختلفوا ما هو وجه القرابة لعثمان بن مضعون للنبي صلى الله عليه وسلم. منهم من قال، ولكن تحتاج مزيد نظر، أنه كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع، والعلم عند الله عز وجل، ولكن كانت له مكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الآن 11 رجلا وأربعة نسوة خرجوا متسللين ليلا حتى لا يشعر بهم قريش، فإما يؤذونهم بالضرب أو بالقتل أو بالقيود أو غير ذلك. حادثة حصلت لأسرة واحدة من هؤلاء، وهي ما حصل لعامر العنزي رضي الله تعالى عنه وزوجته، وفيها من الإشارات ومن المعاني الشيء العجيب حقيقة، وهذه رواها ابن إسحاق في السيرة بسند حسن. تقول ليلى بنت أبي حثمة اللي هي زوجة عامر بن ربيعة العنزي، تقول والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة. ليلى الآن وتحط أغراضها وتذهب الأغراض، تبي تهرب هي وزوجها متواعدين والبقية إلى مكان، سيأتي المكان الذي ينقلهم إلى الحبشة. تقول الآن يترحلون، تأتي بالزاد هي ويذهب زوجها إلى مكان آخر، ويأتي بالزاد حتى المسافة من مكة إلى الميناء إلى البحر مسافة ليست باليسيرة، ما هي سيارة خلال ساعتين أو أربع ساعات تواصل. خرجوا متسللين، من عنده ناقة الحمد لله، والبقية مشيا على الأقدام، يعني المسألة ليست بالهيئة. وهناك من خرجت يعني من النساء مما ذكر كانت حاملة، فتخيل هذه الصعوبة. تقول رضي الله تعالى عنها ليلى بنت أبي حثمة، تقول والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا، راح يجيب أغراض حتى نجمعها ونربطها، ثم بعد ذلك أرحل أنا وهو. قالت إذ أقبل أحد رجالات قريش ممن كان شديدا على المسلمين، بل لما آمنت أخته ربطها وقيدها، وآمن ابن عمه
ابن عمه وزوج أخته ربطه وقيده. من هو؟ عمر بن الخطاب
سعيد بن زيد
رضي الله تعالى عنه. في الليل مشى ولا هم يربطون أغراض، ولكن عامر ليس هنا، ذهب للحاجات، وإلا لأنهم يرون إذا شافوا الحاجات إذا سيهربون، وما خلوهم، خرجوا متسللين. تقول إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علي وهو على شركه، يعني كان كافرا في ذلك الوقت، كان شديدا على المسلمين رضي الله تعالى عنه في ذلك الوقت. قالت وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة علينا. فلما رآها تعجب الآن، فقال لها رضي الله تعالى عنه وكان وقتئذ كافرا مشركا، قال إنه للانطلاق يا أم عبد الله. مسكهم خلاص، كأنه الانطلاق الآن، الآن ما في مفر، لا بد تقول له خلاص انطلاق، أكيد الانطلاق. فقالت فقلت نعم والله لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله مخرجا. خلاص ما الآن سلم كلامه، خلاص سنخرج، تضربنا تأخذنا سنخرج. شوف الحيلة، مهما بلغ بك الأمر توكل على الله عز وجل، قد يكون تكون الأبواب كلها مغلقة أمامك، ولكن إن كنت مستعينا بالله عز وجل متوكلا عليه فثق أن الله عز وجل سيجعل لك مخرجا. الآن في هذه الحالة لو حصلت لأحدنا وهذا الرجل الذي لا يترك أحدا لقلنا ماذا؟ مستحيل، خلاص صح ولا لا؟ مستحيل، ومن جرب عرف مستحيل الآن، ولكن قالت والله سنهرب، سيجعل الله عز وجل لنا مخرجا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ومن الله عز وجل، والله اعلم يا غلام لو اجتمع هذه الأمة كلها على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله عليك لك، وإن اجتمعت هذه الأمة اجتمعوا على أن يضرونك بشيء يضرك بشيء، والله لن يضرك إلا بشيء قد كتبه، خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص ثق يا عبد الله. الدراسة ليست نظرية فقط، الدراسة نظرية وكذلك واقعية تطبيقية. كثير منا يدرس كتاب التوحيد والصبر على قدر الله عز وجل والتوكل على الله عز وجل، ولكن إذا وقع بمصيبة لابد عليه أن يطبق النظري إلى واقع له، خلاص ما في وحدة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه صحبكم الله. كيف؟ ما الذي ألهمه؟ ما الذي قال له؟ انظر إلى صاحبكم الله، ما قال شيء آخر. قالت ورأيت له رقة لم أكن أراها ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. تقول لقيت له رقة، بعض المرات تلاقي الواحد كأنه من عينه من كذا كأنه حزن علينا، قل ما كنت أشوف هذا الأمر فينا ولا هو شديد، قالت في البداية نعرفه بالشدة. قالت فجاء عامر بحاجته تلك، زوجها الآن بالحاجة التي، فقلت له يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا. عمر جاءنا قبل شوي حزين وفيه رقة علينا، ما عمل أي شيء، أخبرته بما قال. فقال رضي الله تعالى عن عامر يقول لزوجته ليلى، قال أطمعت في إسلامه؟ تطمعين في إسلام عمر؟ يعني بالعامية أنت من صجك هذا عمر أنت تطمعين في إسلامه؟ تعرفون بعض المرات لما واحد يقول لك بغض النظر عن طائفة فلان أو منصب فلان، حاكم، وزير، رئيس قسم، مدير، جار، من صجك هذا يمشي المعاملة؟ من صدقك؟ لا تيأس، أطمعت في إسلامه؟ يقول له. فقالت نعم والله طمعت من اللي رأيته اليوم نعم. فقال عامر فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. يقول لا يسلم حتى يسلم من؟ حمار الخطاب. لو يمكن حمار الخطاب ميت بعد. شو يقول لك إذا حجت البقرة على قرونها مرات؟ يقول لك مستحيل. إذا كان أمرا واقعيا لا تجعل المستحيل، والأمر صعب يندر وقوعه، ولكن الأمور بيد الله عز وجل. شوف لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، يعني حمار والد عمر رضي الله تعالى عنه. فتقول رضي الله تعالى عنه وهي تروي هذه القصة يأسا منه لما يرى من غلظته وقسوته عن الإسلام، ولكن الأمور بيد الله عز وجل. آمن رضي الله تعالى عنه، فكان الخليفة الثاني، كان وزير النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر. فلا تيأسوا والله. القصة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم مرة رجل على آخر قال والله لا يغفر الله لفلان. قال من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عملك. مهما رأيت والله يا عبد الله لا تقل والله أنا استقمت 20 سنة في الاستقامة وأدعو إلى الله عز وجل. لا تتكبر، تذكر أنك كنت يوما ما ممن لم يهده الله عز وجل، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. والله تذكروا هذه النعمة العظيمة. إذا رأيت أهل المعاصي مثلا ليكن لك نظرة تحمد الله عز وجل عليها، أن الله عز وجل فضلك بفضله سبحانه وتعالى، ليس منك بل فضل من الله سبحانه وتعالى أن هداك إلى ذلك. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كم من إنسان والله قد يكون من الأذكياء في البلد هذا محروم من مثل هذه المجالس، والله يخلط ما يجلس إلا مجالس غيبة ونميمة. قد يكون مقدما، قد يكون غنيا، قد يكون من أصحاب الجاه، ولكنه حرم من مثل هذه المجالس. والله يا أخوان هنا أحمد الله عز وجل، أحمد الله عز وجل. والله السعادة ليست بالأموال ولا بالجاه ولا بالمناصب ولا 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 ولا. لا يغرنكم أهل الدنيا وما يتمتعون فيه من شيء ظاهر. وكما أثر عن بعض السلف والله لو علم الملوك وأصحاب الأموال وغيرهم ما نحن فيه من سعادة لجالدونا عليها بالسيوف، بس ما يدرون، ما يدرون والله الألفة والأنس والدعوة إلى الله عز وجل. أنت إذا هديت واحد وقلت له تعال الدرس، وواحد والله شفته يصلي من وراء كلمة أنت هديته، هذه النعمة. وفقط كلام على أموال ووزارة ومنصب، هذه أمور دنيوية تذهب، عليك بما يبقى في الآخرة. خرجوا رضي الله تعالى عنهم 11 رجلا والأربعة نسوة متسلمين، وذهبوا إلى المرفأ يعني الميناء، ميناء مكة، وكان في جنوب مكة. الآن ميناء اللي يبي يروح مكة أي ميناء؟ جدة. ولكن في الجاهلية وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الميناء الذي تخرج منه السفن هو ميناء الشعيبة، وكان في جنوب مكة، وكان أبعد من جدة. وفي كتب التاريخ أن الذي غير الميناء من الشعيبة إلى جدة هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قيل له لو غيرت هذا المكان إلى جدة فإنه أقرب لأهل مكة، فغيره رضي الله تعالى عنه. وموجود إلى الآن المكان المسمى بالشعيبة، يعني من بحث في الخرائط موجود إلى الآن هذا المكان، وهو بعيد في جنوب مكة. فخرجوا متسلمين رضي الله تعالى عنهم حتى وصلوا إلى ميناء الشعيب كلهم. سمعت قريش بمخرج هؤلاء فاتبعوا، ولكنه قضاء الله عز وجل وجدوا سفينتين ستبحران الآن إلى الحبشة، فخرج كل واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بنصف دينار، فتحركت السفن وإلا بجمع قريش قد وصلوا إلى الشعيبة ولكن السفينتين قد تحركتا. فوصل الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الحبشة فجلسوا مطمئنين آمنين في تلك الديار تحت حكم النجاشي. قال بعضهم رضي الله تعالى عنهم: وقدمنا أرض الحبشة فجاورنا بها خير جار، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكره. معنى ديار كفر الآن، ولكن الرجل الذي هو ملك هذه الديار إلى الآن لم يسلم، هو على دين النصارى، كان عادلا، فعبدوا الله عز وجل مطمئنين آمنين. متى كانت الرحلة يا أخوان إلى الحبشة؟ الخامسة. أي شهر؟ أي شهر؟
رجب.
رجب، ممتاز. جلسوا الآن رجب، بعد رجب شعبان، بعد شعبان رمضان. تأتي الحادثة العظيمة التي وقعت في مكة في رمضان السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يخرج إلى الحرم عند الكعبة، وكان هناك جمع كبير من قريش، من كفار قريش، يجتمعون في أنديتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل على ما يصيبه من أذى. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتلو أمام قريش سورة النجم. بدأ بسورة النجم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم. ثم بدأ يتلو هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ وانظروا ربط الآيات بواقعها الآن: وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. هذه الآية آية سجدة، يسن لمن قرأها أن يسجد، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه بعض المسلمين، وكان كذلك كبراء قريش وشرفاء قريش كانوا موجودين عند الحرم يسمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فسجد جميع القوم الذين يسمعون أو كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات، المسلم والكافر، إلا رجلين: أمية بن خلف والمطلب ابن أبي وداع. سيأتي الكلام على ذلك. الجميع سجد. أمية بن خلف والمطلب ابن أبي وداع، مع المطلب أسلم عام الفتح ولكنه كان مشركا في هذه الحادثة، وأمية بن خلف متى؟ في غزوة بدر، وله حادثة، كان هو الذي يعذب بلالا رضي الله تعالى عنه. آخر الغزوة كان صديقا هو لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، فأخذه عبد الرحمن بن عوف للصداقة والعهد الذي بينهم سابقا، أسره ما قتله، وأسر معه ابنه علي. فبلال رضي الله تعالى عنه من رأى من بعيد رأى أمية بن خلف، ورأى منه ماسك عبد الرحمن بن عوف ومعاه ابنه، فنادى، الحديث الصحيح، نادى بلال رضي الله تعالى عنه الصحابة والأنصار، قال: لا نجوت النجاة. تخيل أنت تشوف لا نجوت النجاة. فذهب يركض، والصحابة أيضا مع بلال يركضون خلف أمية بن خلف الحين عبد الرحمن بن عوف ماسك لثنين أسيرين عنده. يقول عبد الرحمن بن عوف: فتركت لهم عليا، خلهم شوية يمسكونه يطقون طرقات أي شيء يعني، قولوا مسكت أمية ونبينا نحاش. عبد الرحمن بن عوف مسلم من الصحابة، ولكن خلاص انتهت المعركة الآن ويريد أن يأسر للعهد الذي بينهم، لا يقتل، أسر مع بقية الأسرة. قول: فمسكوا عليا وقتلوه وأتوا ركضا علي. يقول: وكان بدينا متينا، ما يلحق يعني على الركض، وجايين الصحابة وعلى رأس بلال رضي الله تعالى، الحديث الصحيح في البخاري. يقول: يعني أنزلت أمية على الأرض وبركت فوقها، يعني لا تطقوا خلاص. يقول: فتناوشوه بالسيوف تحتي، ويصير بين إيدك شيء وبين. يقول: فتناوشوه بالسيوف حتى قتل. يقول: حتى أصابني شيء من سيوف الصحابة رضي الله تعالى ومات هذه الميتة. كان يعذب بلالا في الرمضة. هذا أمية بن خلف، أمية بن خلف والمطلب لم يسجدا مع البقية. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، سورة والنجم. قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه. يقول الجميع سجد إلا رجل واحد، حديث الصحيحين قال أخذ يعني فيه السجدة هذه، أخذ كف من تراب سجد عليه هكذا، حديث ابن مسعود. قال: فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف. أخذ تراب، شوف الاستكبار، أخذ تراب سجد قتل كافرا. وفي المسند، مسند الإمام أحمد، من حديث المطلب ابن أبي وداع رضي الله تعالى عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة سجد في النجم وسجد الناس معه، قال: ولم أسجد معهم وهو يومئذ مشرك، يعني المطلب. فقال المطلب وهو يروي الحديث: فلا أدع السجود فيها أبدا، يعني على الذي وقع منه أنه لم يسجد. يقول: وإن كانت مستحبة، يقول الآن لا أترك السجود فيها أبدا، رضي الله تعالى عنه، أسلم عام الفتح. كذلك ممن سجد ليس فقط الإنس بل حتى الجن. في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. هذا الحديث في صحيح البخاري. كم لدينا من وقت؟ كم استغرقنا حتى لا نطيل؟ نختصر، ناخذ 10 دقائق ولا أقل على راحتكم، ما نريد الإطالة. روي في هذه الحادثة قصة الغرانيق. الغرانيق جمع غرنوق، والغرنوق في لغة العرب الطائر الأبيض، نوع من أنواع الطيور لونه أبيض، ولكن المقصود بالغرانيق يعني الآلهة. سيأتي الكلام مما روي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ والنجم في تلك الحادثة التي حصلت في مكة، لما بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، في سورة النجم، ألقى الشيطان على لسانه، يعني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الغرانيق العلا وأن شفاعتهن لترتجى. وقع الخلاف بين أهل العلم الآن في صحة هذا الأثر، هل هو صحيح أو ضعيف؟ من الذي تكلم بهذا الكلام الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى؟ وقع الخلاف. فقال المشركون في أثر ابن عباس ما ذكر آلهتنا إلا بخير إلا في هذه المرة وإن شفاعتهن لترتجى. الآن ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة النجم سمعوا هذه الكلمة فسجد وسجدوا، يعني سجود المشركين كان لأنهم سمعوا ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ما ورد الآن سيأتي الكلام على آلهة المشركين، فسجد النبي وسجد حتى المشركون. فنزلت هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في تلاوته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. هل هذا الكلام نطق به النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينطق؟ وقع الخلاف بين أهل العلم في ذلك، اختلف أهل العلم في ثبوت هذه القصة بين مثبت وبين مضعف. على رأس من أثبت هذه القصة ابن حجر رحمه الله تعالى، وذكر كلام الطبري في التفسير أنه كذلك يثبت هذه القصة. ولكن لماذا نذكر من أثبتها؟ اختلفوا كذلك ما معنى هذا الأثر، وهل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تلفظ بهذا القول أم لا. ذكر ابن حجر الأقوال في ذلك، وأقرب الأقوال لمن أثبت هذه القصة وهو قول ابن حجر، كذلك الطبري سأذكره لكم، قال رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات، لما تتلو هناك فاصل بين آية وآية، قال ونطق بتلك الكلمات محاكيا نغمته، يعني الذي تكلم ليس النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشيطان يحاكي، يعني يقلد نغمة النبي، صوت النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعه. يعني على ثبوت هذه القصة أن الذي تكلم ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه، بل الشيطان هو الذي حاكى قول النبي صلى الله عليه وسلم وصوت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك. هذا من أثبت هذه القصة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ألف تأليفا في إبطال هذه القصة، قصة الغرانيق، وقال رحمه الله تعالى فاعلم أن هذه القصة لم ترد من طريق صحيح تقوم به الحجة، وكل طرقها واهية وبعضها أشد ضعفا من بعض، بل هي من حيث المعنى موضوعة باطلة لا يجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مال إلى ثبوتها بعض الأكابر، قال منهم الحافظ بن حجر وقد بسطت القول في ذلك في رسالة نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق فراجعها فإنها فريدة في بابها. الشيخ الألباني رحمه الله استطرد في هذا الكتيب، كتيب صغير، وأبطل هذه القصة بالأسانيد. ولكن على القول أنه قد يأتيك إنسان ويقول أنا مع ابن حجر في القول، مقلد ابن حجر في تصحيحها أو للطبري، فتوجيه الكلام ليس النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام إنما هو الشيطان فظنه المشركون النبي صلى الله عليه وسلم. في شوال من السنة الخامسة، يعني بعد شهر من هذه الحادثة، بدأت الأخبار تتناقل، ما في تويتر واتساب وغيره، تتناقل إلى المسلمين في أرض الحبشة أن أهل مكة وقريشا كلهم أسلموا، كلهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ليش جاءتهم الأخبار، ما في شيء يثبت الآن، ترى فلان وفلان من أكابر كلهم سجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمرهم، الآن الأحد عشر هناك والنسوة، أنهم يرجعون مرة أخرى إلى مكة لأنهم قد أسلموا، فرجعوا رضي الله تعالى عنهم في شوال السنة الخامسة من البعثة، رجب هاجروا، رمضان سجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون والمشركون. شوال أتت الأخبار إلى المسلمين في الحبشة قالوا نرجع. لما قربوا من مكة قرابة الساعة والساعتين هناك ناس تمر لأنها طرق سفر، فتأتي الأخبار ما حال فلان ما حال فلان، وإلا أن الخبر الذي أتاهم هو إشاعة ليس بحقيقة. فاختلفت الآن الآراء، هل نرجع ندخل مكة أو نرجع مرة أخرى إلى الحبشة؟ اختلفت الآراء. منهم من بحث عن جوار ودخل في جوار، الجوار هو أمن، أحد من قريش أو خارج قريش له معرفة له صداقة قديمة يقول له أجرني خلاص يدخل مكة لا أحد يؤذيه بالشروط التي يضعونها، لا يعلن لا يقول شيء أمام الملأ فيدخل على مكة. ومنهم من دخل متسللا ما أحد يعرفه، دخل في الخفاء ولا أحد يراه. ومنهم كذلك من رجع مرة أخرى إلى الحبشة. وكان هناك يعني حصل بعض الأمور في من دخل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى مكة، ولكن نقف عند هذا الحد حتى لا نطيل عليكم. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.